ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وانتبه إلى كلمة كله، مجرد هذه المضغة أن تصلح يصلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين وعلى صحابته أجمعين ومن سار على منهاجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، ما زلنا مع هذه السلسلة كيف تصلح قلبك، ونتكلم عن أهمية هذا القلب. وأهميته عظيمة وشرفه كبير، فالإنسان الذي قلبه طيب وقلبه عنده من الإيمان وغير ذلك، فإن كان طيبا أقول كان القلب وكان الإنسان طيب، وإذا زاغ القلب زاغ صاحبه، وإذا ضل القلب ضل صاحبه. فلا بد من أن أقول يكون القلب هاديا مهديا حتى يكون هذا أقول الإنسان هاديا على صراط الله ومستقيما بما أمر الله عز وجل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله قال: ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في أقول جنوده، كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون. ولذلك انظر لأهل العلم يعتمدون أقول في تصحيح القلوب وترويضها وتعويدها بالإيمان استعانة بربنا الرحمن تبارك وتعالى، ثم ينطلقون بعد ذلك فيصححون تلكم القلوب بشرع الله عز وجل. قال: والنظر إلى أمراضه وعلاجها أهم من التنسك أو ما تنسك به الناسكون. ولذلك لا بد أن نعلم أولا كما جاءت الأدلة الشرعية في إصلاح القلوب. أولا بصلاح القلب يصلح الجسد ويصلح الإنسان، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وبكذلك بفساد القلب يفسد ذلك البدن وذلك الإنسان. جاء من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، قال: لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات أقول استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وانتبه إلى كلمة كله، مجرد هذه المضغة أن تصلح يصلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث في المتفق عليه. ويقول الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، لما؟ لأنه كلام مجمع جامع لأهم الأمور وأقول كواملها. ولذلك جعل القلب محله النيات. انظر محل النيات أين؟ في القلب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما أقول كما في المتفق عليه قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن لابد أن ننظر إلى هذه النيات ومحلها القلوب. لذلك القلب لابد أن ننوي نية حسنة، وأن نكون مصلحين لهذا القلب بنوايا الطيبة بالنوايا الحسنة. فإذا صلحت النية أقول صلح، أو إذا صلح القلب صلحت النية، وإذا صلحت النية حينئذ قبل العمل. وأما إذا كان القلب فاسدا فالنية فاسدة، ويكون العمل كذلك أقول غير مقبول بل مردود. لماذا؟ لأن القلب أصله وأساسه غير طيب. لذلك لابد أن تنوي نية طيبة. ولننظر مثال قد مثله النبي عليه الصلاة والسلام بالنوايا الطيبة، ذاك الحديث الذي هو عن عمر رضي الله تعالى عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الثلاثة رهط الذين مشوا ودخلوا غار ثم انحدرت صخرة فسدت عليهم الغار. انظر إلى نوايا الثلاث والإخلاص في العمل لله تبارك وتعالى. لم يريدوا بذلك رياء ولم يريدوا بذلك سمعة، إنما أرادوا الإخلاص لله تبارك وتعالى. واسمع، قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مبين أحوال هؤلاء الثلاث. قال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما، يعني لا أشرب ولا آكل قبلهما أهلا ولا مالا، لا يطعم زوجة ولا يطعم ولد ولا يطعم أحد، إنما لابد أن يأكل أولا الأب والأم، ثم بعد ذلك أقول يطعم الأبناء. قال: فنأى به طلب الشجر، فحينئذ تأخر في الوقت فرجع فإذا هم قد ناما. قال: وبقي والقدح بيده طيلة الليل مع تعبه، والصبية يتضاغون عند قدمه يبكون. فقال: فقاموا بعد من جاء الفجر فشربوا هذا الغبوق. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فالصخرة انزاحت شيئا قليلا، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم جاء الثاني فقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال من النساء. قال: فراودتها عن نفسها فامتنعت، فلما ألمت بها سنة من السنين جاءتني فأعطيتها 120 دينار و100 على أن تخلي بيني وبين نفسها. قال: ففعلت، فلما قدرت عليها، وفي رواية جلست بين رجليها وأردت أن أفعل فعلته، فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وكانت أحب الناس إلي. فقال: اللهم إن كنت فعلت، مع أنه لم يفعل ولكن ترك، فسمي الترك فعلا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فالصخرة انزاحت شيئا ولكن لا يستطيعون الخروج. ثم جاء الثالث فقال: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيت كل واحد أجره إلا واحد، ترك أجره وذهب، فثمرت له أجره. تخيل هذا الرجل الصالح، فثمرت له أجره حتى صار كثير من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فجاء بعد حين فقال: أدي إلي أجري. قال: كل ما تراه فهو لك. قال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال: قلت لا أستهزئ بك. قال: فأخذ كل شيء ساقه ولم يترك لي شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فالصخرة انزاحت شيئا قليلا، ولكن أقول عفوا انزاحت ثم خرجوا يمشون. هذا حديث دلالة على أقول صلاح النيات. وأما حديث على فساد النيات هو حديث الثلاثة كذلك، الذي أول من تصعر بهم النار. نعم شهيد قاتل في سبيل الله ولكن قاتل رياء، يسأله ربه تبارك وتعالى وهو أعلم به فيقول قاتلت فيك يا رب، فيقول كذبت، وتقول الملائكة ما في رواية كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، ويؤتى بالعالم أو القارئ لما علمت ولما قرأت، قال فيك يا رب، فيقول كذبت، فتقول الملائكة كذبت، إنما قال ما علمت ليقال عالم أو قارئ، فيسحب أقول إلى نار جهنم. ثم يؤتى بالثالث وهو الذي جواد وكريم ويحب الكرم، ولكن لم يفعل ذلك ابتغاء وجه الله، إنما فعله ليقال كريم وجواد، وقد قيل أخذ جزاءه في الدنيا، فيسحب على وجهه والعياذ بالله في نار جهنم. كان شيخنا الألباني يسمي هذا الحديث الحديث الرهيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نياتنا طيبة حسنة، تحب أقول الخير للناس لله تبارك وتعالى، لا لأجل أحد، إنه جواد كريم. وربي تبارك وتعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.